بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم الصحيح المتصل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ودام نفع به وبكم بسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوقف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله بالكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد دردومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله، وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون فغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون فغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيانه وكريم تبيانه، وأرسل إلينا عبده المجتبى محمدا فبين الحق على لسانه. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته والاقتداء به وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى تابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ويتكلم الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الأحاديث الواردة في الفيء، وهو غير الغنيمة، فإن الغنيمة ما تحصل عليه من أموال المحاربين المقاتلين من الكفار بواسطة القتال والحرب، وأما الفيء فما وصل وحصل إلى اليد من دون قتال ومن دون إيجاف خيل وركاب، فيكون حكمه حكم الفيء الذي للإمام أن يتصرف فيه كما شاء عند الجمهور فيصرفه في مصالح المسلمين. وقال الشافعية: يخمس أخماسا ثم يتصرف في الأربعة الأخماس فيما يراه. وقال الأئمة الثلاثة: إن الفيء لا يخمس بل يتصرف فيه الإمام كما يرى. وقال الشافعي: إنه إذا خمس في حياة صلى الله عليه وسلم فله خمس الخمس، ثم له يتصرف في الأربعة الأخماس بعد ذلك بما يراه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يذكر لنا حديث: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله، قال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان من جملة ذلك أموال بني النضير، وهم الذين خانوا العهد بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. فرقة من اليهود كانت لهم نخيل حوالي المدينة وديار، فصالحهم وعهدهم صلى الله عليه وسلم ألا يحاربهم ولا يحاربوا ولا يساعدوا عليه أحدا في الحرب ولا يساعد عليهم أحدا في حرب، ثم أنهم خانوا العهد. إلى أن جاءهم عليه الصلاة والسلام وكان يستعين في أن يقرضوه قرضا يسد به دية، كان يسددها صلى الله عليه وسلم فيما حصل من قتل لعمرو بن أمية الضمري فقتل، فجمع النبي له الهدية والأدية ولم يكن عنده شيء يكفي للدية، فذهب إلى بني النضير يريد أن يقرضوه شيئا من المال قرضا ليسدد به الدية ثم يرد عليهم مالهم. وفيه مزاولة صلى الله عليه وسلم في الشؤون المالية بحسب ما رتب الحق تبارك وتعالى من الحال، وكان بعيدا في ترتيبه من من الادخارات والإعدادات للمال، بل كان سريع الإنفاق لما حصل منه قل أو كثر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في حديث سيدنا بلال أنه لما اشتد عليه في حال الدين، وكان يأمره أن يستدين لأجل كسوة عار ولأجل إطعام جائع إلى غير ذلك، فقال أنه لا يرى أحدا من المؤمنين عليه عري أو أثر جوع إلا أمرني أن أستدين له فأعطيه. فإذا لم يصادف عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال أمر بلال أن يستدين، وكان بلال هو الذي يحرس المال والنفقة ويشرف عليه. فقال وكنت أستدين من هذا وهذا، فقال لي بعض المشركين تعال إلي وأنا أعطيك الدين كله ولا تفرق دينك هنا وهنا. قال فكنت أستدين منه حتى اجتمع شيء كثير من الدين له. قال فلقيني يوما وقال لي يا حبشي، كان بقي من الشهر؟ قال بقي 3 أيام. قال تأتي لي بما عندك من الدين، وإلا فعلت بك وفعلت وأرجعتك إلى ما كنت عليه رويعي غنم يا فعل. وأخذ يتكلم على سيدنا بلال ويرفع صوته، قال فوقع في نفسي ما وقع من كلامي، فجيت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأخبرته وقلت فلان استقرض منه عندنا الآن له دين كذا، وعددني وقال لي ولقيني مع جماعة من التجار من يهود وغيرهم، فتكلم علي بكذا وقال كذا، وأنا الآن سأخرج من البلد ولا أقابل هذا وأذهب إلى ناحية حتى يفي الله، ليس عندي ما أقضي وليس عندك شيء تقضيه إياه، فأذهب حتى يسر الله لك أمر تقضيه ثم أعود. قال فلم يرتضي صلى الله عليه وسلم كلامي وسكت. فخرجت من عنده وأجمعت في نفسي أن أرتب نفسي للخروج، حتى كان مع الفجر قريب الفجر، وقد عددت لي جهازا رحلة أخرج. فإذا برسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يدعوك رسول الله. قال فجيت إليه وجدت على بابه ناقة عليها حمل ممنون. قال فدخلت فقال لي إن عظيم فدك بعث إلي بهذا، فخذه واقضي به ما علينا من الدين. وقال صليت معه ثم أصبحت وقضيت الدين عند هذا الرجل وعند غيره من الدين الذي علينا. ثم جيته في الليل فقال يا بلال ما عملت؟ قال قد قضى الله عنك الدين. قال هل فضل شيء يزاد من المال الذي جاء؟ قال قلت نعم. قال فارحني منه سرف فيه. قال فلم يأتي ذاك اليوم أحد، لما جيته بالليل قلت له بقي. قال فإني لا أدخل إلى أهلي حتى تصرفه، فبات تلك الليلة في غرفة في المسجد. قال لم يأتي أهله. فأصبحت الصباح حتى تصرفت في المال فجيته، فقال لي ما صنعت؟ قال قد أراحك الله منه يا رسول الله. قال فقام مرة على نسائه ببيوتهن ثم جاء إلى البيت الذي فيه مبيته فبات. فكان هذا شأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما احتاج إلى قضاء الديته ولم يكن عنده شيء ذهب يستعين للقرض من اليهود، فجاء إلى عند بني النضير، ف تشاوروا بعضهم البعض وقد جلس تحت جدار بيت أحدهم في ظله في ظل الجدار، فقالوا سنحت لكم الفرصة لتتخلصوا من محمد اليوم، هو ايش معكم؟ قالوا اعدوا العده ما طلوا في الكلام وعدوا بانكم، قالوا اقعدوا يا محمد حتى نجمع لك ما تحتاجه من الدين، واخذوا يكلمونه واعدوا رحاء كبيرة من الحجر فوق السطح وضعوها على طرف الجدار ليلقيها عليه احدهم فتدق راسه الكريم فتعرضه للقتل قتلونه، وأعدوا العدة ورتبوا الأمر وهو جالس معه جماعة من أصحابه في الظل حتى أوصلوا الرحى إلى طرف الجدار فوق محاذاة رأسه، فجاءوا سيدنا جبريل وأخبره بخبر القوم ونقضوا، فقام كأنه يريد قضاء حاجة قال لأصحابه مكانكم وذهب حتى دخل المدينة المنورة، ولما استبطأه الصحابة قام سيدنا أبو بكر يبحث عنه أين رسول الله، فوجده قد انصرف ودخل المدينة، فقام وقام بقية الصحابة فدخلوا فأخبرهم بخبر القوم وخيانتهم في العهد وما عزموا عليه من الأمر، وكانوا قد اتفقوا مع بعض زعمائهم يحيى بن أخطب وغيره لبعض أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم فعاصرهم وتحصنوا بحصنهم فتكلم الصحابة في شان نخل هؤلاء اليهود لحرق شيء منه أو قلعه نكاية بهم، وقال بعضهم لا تفعلوا، وأنزل الله بعد ذلك ما قطعتم من لينة النخلة شجرة قائمة على ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وكان جملة الذي قطع من النخل أو احرق لا يتجاوز 6 نخلات بمختلف الروايات، بل في رواية عند ابن إسحاق أنهم قلعوا نخلة واحدة وحرقوا واحدة لم يكن غير ذلك، وبمجموع الروايات لا يزيد بالاتفاق على 6 نخلات، وكان ذلك إرجافا لهم وكان ذلك إزعاج لهم حتى خرجوا فأجلاهم عليه الصلاة والسلام، فما كان من غنيمتهم لم يكن بقتال، وما أفاء الله عليه على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ما حصل أي قتال ولا كان إلا باستسلامهم وخروجهم، فكان من حكمه حكم الفيء يقسمه صلى الله عليه وسلم كما يرى في مصالح المسلمين، يقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه أن يسرع فيه خيل في الجري في القتال بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، قالوا ومرة من المرات ادخر قوت سنة لأهله، قالوا لبيان الجواز من أجل يبين للناس جواز الادخار إلى سنة ما لم يكن في ذلك تضييق على المسلمين، فإذا أراد أن يأخذ الإنسان قوتا فيدخره لأهله في وقت ليست فيه ضيق وقلة وجود القوت بأن كان متوفرا وسهلا فيأخذ ويدخر مقدار سنة، فأما إن كان في وقت يقل فيه وجود الطعام ويحتاج إليه الناس، فلا يجوز أن يدخر عند كثير من العلم، بل يأخذ ما لا يضر بالناس ومجتمعه الذي يعيش فيه، ويدخر غدا لأيام أو نحو شهر. فأما إذا كان في الأمر سعة والأقوات متوفرة فيجوز أن يدخر، ولا يناقض التوكل والعمل بسنة الادخار إلى مقدار سنة قوت في القوت، فما زاد عليه خرج عن حد السنة والتوكل. ثم إن ذلك كان منه لبيان الجواز، ثم لم يبقي ذلك المدخر السنة لينفقه على أهله، ولكن كان ينفق منه على ضيفه وعلى المحتاج، فما بقي سنة معه صلى الله عليه وسلم، بل وفي بعض أيام سنيه جاءه الضيف فبعث صلى الله عليه وسلم إلى البابيات التسعة فلم يوجد فيها غير الماء ولا حبة تمر ولا حبة من طعام في أبياته التسعة كلها صلى الله عليه وسلم، حتى قال من يأخذ ضيف رسول الله، فحمله أبو طلحة، وأبو طلحة كم أحمال عنده مقفل على كم من التمر أو البر أو الذرة، قالت له زوجته تجيب لنا ضيف رسول الله، ما عندنا إلا قوت العيال، حتى أنا وأنت ماشي لنا عشاء. هذا حال بيت أبي طلحة، قال اسمعي يا كريمي ضيف رسول الله، نومي الصبيان، أنا سأتأخر مع الضيف في المسجد بعد العشاء حتى تنوم نومي الصبيان، علي ليهم ونوميهم ولا تؤذيهم، ثم قدمي ما معنا من الطعام، ثم قومي إلى السراي كأنك تريدين أن تصلحينه فأطفئيه، ثم اتركيه حتى يأكل الضيف، ونهمه أن نأكل ونأكل حتى يشبع ضيف رسول الله. فصنعت ذلك ونومت صبيانها وعللتهم حتى ناموا بلا عشاء، ثم جاء الضيف مع أبي طلحة فقدمت لهم العشاء، ثم قامت إلى السراي كانت ضعيفة أطفأته، قال اتركيه بعد العشاء، بعد العشاء بعد ولعيه الآن، تعالي خلينا نتعشى أولا. فجاءوا وكانوا يقدمون الطعام تحت الضيف ويوهمون أنهم يأكلون ولا يأكلون شيئا حتى شبع الضيف، ثم أولعوا سراجهم وأخذوا ما بقي من تحت الضيف، فننزل الحق تعالى فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما صلى الفجر مع النبي فصفحوا قال ما فعلت بالضيف البارحة، لقد عجب الله من صنيعكما، أنت وزوجتك هذا عملتوا إيش البارحة، وأنزل فيكما قرآن يتلى إلى يوم القيامة وتلى عليه، والذين تبووا الدار والإيمان قم يحبون من أجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فادخر قوت سنة لبيان الجواز، قال وما بقي يجعله من كل ما جاءه من في في الكراع، الكراع يعني الخيل المهيئة للجهاد، في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، أي كان من الأشياء التي يحرص على توفيرها وجودها الكراع، الخيل الذي يحتاجونه في الجهاد والسلاح، فيشتري من السلاح ومن الكراع من كثير مما يصادفه من المال الذي يدخل عليه ويعده عدة في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت ما فضى على رسوله فإنه قذف في قلوبهم الرعب وسلموا ولم يكن قتال، فما حكمه حكم الغنيمة ولكنه في ما أفاء الله على رسوله رده عليه صلى الله عليه وسلم وساقه إليه من غير قتال. والإجافة الإسراع في السير، ما بتمن خيل ولا ركاب يعني إبل، والكراع لاسم للخيل أي أو جمع الخيل لما يعد للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ففيه إثبات حكم الفي. علمنا أن مذهب الشافعي أن له من الفي أربعة أخماس وخمس الخمس الباقي، فيكون له عليه الصلاة والسلام 21 سهما من 25، وهو أربعة أخماس وخمس الخمس الباقي 21 سهما من 25 سهما. وقال بقية الأئمة بل كله من دون أن يخمس الفي، فالفي يخمس عند الشافعية. وقال غيرهم لا تخميس فيه، لا بل يصرف كله يتصرف فيه الإمام لما يرى من مصالح المسلمين. وفيه إثبات جواز الإدخار إلى سنة، فأن يدخر نفقة أهله وأولاده ما تلزمه نفقته. وعلمت كلامهم إذا اشترى من السوق ليدخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجوز بل يشتري ما لا يضيق به على المسلمين قوت أيام معدودة، وإن كان في وقت السعة ولا يضر ذلك بأحد يشتري قوت سنة يجوز له. قال تعالى وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أما ما كان بالقتال والجهاد فقد قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولتام المساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني الخمس منه يؤخذ كما قال في الآية الأخرى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يقول عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا وصلنا طائفة واجعل بقيتها في المغنم، أبو داود رجال أبا سبيم. هذا من الأحاديث التي فيها ذكر التنفيل وقد تقدم معنا، وهو ما أذن لهم فيه من الغنم فأكلوه قبل القسمة، ثم بقية الغنم ضمها إلى الغنيمة وقسمها صلى الله عليه وسلم، فكانوا أكلوا غنما، فهو داخل فيما تقدم معنا من كتاب من باب النفل وما يكون من الإعطاء المجاهدين شيئا أو ما يكون من ما يجوز لهم أخذه من الطعام والدواء أو السلاح لاستعمال للحاجة إليه كما تقدم معنا، فيجوز كل ذلك قبل القسمة وقبل الغنيمة. والمعنى أنهم أصابوا من الغنم وأكلوا قبل القسمة ثم جمع ما بقي إلى بقية الغنيمة فقسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجعل بقيتها في المغنم. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه، أبو رافع هو مولاه صلى الله عليه وسلم أو غيره صادفه في الكنية أبو رافع، وأما مولاه فيذكر أنه أعطاه إياه العباس بن عبد المطلب، كان ملكا للعباس فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بشره بإسلام العباس اعتقه. ولكن سياق الحديث ما ينطبق على هذا، فلعل أبو رافع آخر. يقول أبو رافع هذا أنه بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا غير أبو رافع هذا المولى. يقول فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. فكان مبعوث من عند قريش لمفاوضة ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر. فلما جاء ونظر إلى وجهه الشريف وحاله المنيف قذف في قلبه نور الإسلام. وكان ذلك في مدة المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بعد صلح الحديبية. يقول فلما رأيته وقع في قلبي الإسلام. فلما أحس بالإيمان في قلبه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أرجع إليهم أبدا، أنا ما أرجع لهؤلاء الكفار والمشركين وعبدة الأصنام بعد أن أكرمني الله بالحق والهدى والنور والدين والإيمان، ولا عاد أرجع إليهم. وقال له صلى الله عليه وسلم إن هذا في وقت مصالحة وعهد بيني وبينهم، أنه من جاء منهم إلينا نرد إليهم، فما يمكننا هذا، نرجع إليهم. فإن بقي في قلبك الذي تجده الآن فارجع، اخرج أنت بعد ذلك، ما أنت رسول بريد جيت من عندهم، ولا تدخل في الميثاق الذي علي أن أرد إليه ما دمنه، ولكن رتب نفسك أنت واخرج. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذا. يقول لما رأيته وقع في قلبي الإسلام حتى أنشد لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك عن خبره. قال تشوفه بس تعرف أنه رسول، أنه صادق، أنه فيما يقول صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن هناك معجزات ولا آيات ولا حجج وبراهين وقرآن يتحدى به القريب والبعيد، يكفيك رؤية وجهه صلى الله عليه وسلم تدلك على أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. دلت فراسته ونظره الصائب أن صلى الله عليه وسلم من غير المعجزات لو نظر الناظر إليه لآمن. قال سيدنا عبد الله بن سلام لما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجهي كذاب صلوات الله وسلامه عليه. فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. لما تمكن الإسلام في قلبه قد يقول لا أرجع إليهم أبدا. قال له صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس، يعني ما أقدر، إني لا أخيس بالعهد بيني وبين قوم معاهدة وصلح جرود، وفي وجوب الوفاء بالعهد، ولو لكافر ما يمكن يخون المؤمن، ولا تجي الخيانة من المؤمن، ولا تصدر ممن اتبع محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم، إنما يخون الكفار والمشركون والفساق. قال بيني وبينهم عهد ونرجع، وأنت إذا رسول الرسل ما تحبس، وأنت جيت رسول من عندهم بريد، هل ترجع وترد لهم الخبر كما أوكلوا إليك المهمة؟ ثم إن وجدت في قلبك ما تجد الآن، يعني بقي قلبك ثابت على الإيمان، رتب نفسك وخرج. ما أنت بريد تجينا رسول من عندهم نحبسك، ولا تخرج عن الميثاق الذي وثقت به القوم. يقول لكن ارجع، يعني ما تقيم هنا تظهر الإسلام كذا الذي أكرمك الله به الآن، اكتم ذلك واخذها وارجع إلى القوم، ثم إذا ثبت على الإسلام وبقيت فخرج لي ارجع. فعاد الرجل. قال فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، يعني ارجع إلينا وأظهر إسلامك، لأنه لو قبلت منك الآن ظهور الإسلام وما رددتك عليهم غدرت ونقضت العهد الذي بيني وبينه، فالإسلام منك مقبول، لكن لا تظهره ولا أحبسك عندي فأكون حبست رسولا والرسول ما تحبس. أبي احترام ما اتفق الناس عليه مما فيه مصلحة عامة وفائدة ذايعة بين الناس، من مثل أن الرسل ما تقتل ولا تحبس، أو البرد الذين يرسلونهم. وقالت الآن جيت رسول من عندهم، لا أخيس العهد ولا أحبس الرسل، فهو يعترم ذلك العهد الذي اتفق عليه الناس، القبائل بينهم والحكومات والدول بينها البين، فكانوا عندهم ما يقتل بريد رسول ولا يحبس. وهكذا قال لبعض الذين أساءوا عزم من الرسل الذين جاءوا من بعض البيئة، لولا أن الرسل لا تقتل لقطعت عنقك، يقول، لكن لا تقتل، فبقي محترما للعرف السائد الذي لا يناقض الشرع وفيه مصلحة عامة للناس. ففيه أن المسلمين إذا ساد عرف بين الناس فيه مصلحة عامة يقرونه ويقيمونه ويقومون عليه ولا يخالفون في ذلك، فسار ذلك عرفا سائدا أن الرسل ما يقتلون ولا يحبسون، وعمل عليه صلى الله عليه وسلم في سيرته، وخانه فيه من خانه من الكفار فقتلوا رسوله الذي أرسله إلى هرقل، وكان ذلك سبب غزوة موته، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، رسله الذين أرسلهم إلى مختلف الملوك احترموا فيهم الميثاق السائد المعمول به، ولم حتى أصحاب فارس مع رده القبيح ما مس الرسول بشيء، ورد ومز كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما مس الرسول الذي جاء بشيء ورجع، إلا هذا فإنه قتل. فانتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم لردع هذا الظلم والخروج عن الإنسانية وعن الأعراف السائدة كلها القيم، وكانت لذلك غزوة موته. قال عليه رضوان الله، يعني أبو رافع، فذهبت إليهم وبصلت إليهم وخبرهم وأديت مهمتهم التي بعثوني إليها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، يعني أظهرت الإسلام. قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، قال تعالى أوفوا بالعقود، يطبع المؤمن على الخلال كلها، ليس الكذب والخيانة، ما يطبع المؤمن على الكذب والخيانة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبينا تكون له خائنة الأعين، وقال في المنافق إذا تمنى خان، إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد في رواية، وعندنا الرواية ولا أحبس الرسل، والمعنى واحد. فيجب حفظ العهد والوفاء به. ثم ذكر الحديث الذي فيه التفريق بينما جاء من غير قتال وبينما حصل بالقتال، فما حصل بالقتال فهو الغنيمة، وما لا فهو الفيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، يعني إذا لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، ولكن الله سخرها لهم وذل أهلها وسلموا ما عندهم، فسهمكم فيها من غير تخميس. وأيما قالت رسول الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله، على حسب ما ذكر في الآيات، ثم هي لكم أي الأربع الأخماس للمجاهدين، الأربع الأخماس من الغنيمة تقسم لهم ثم هي لكم، رواه مسلم. فما كان من غير خير ولا ركاب بل جلى عنه أهله أو صالحوا عليه سهمهم فيها يحقهم من العطايا كما يصرف الفيء، وما كان أخذ عنه فإذا يخمس فيؤخذ منه الخمس وتقسم الأربعة الأخماس على المجاهدين إن سواء. سهمكم فيها لا يختص بكم، تكون مشتركة بينكم بين من لم يخرج، لأن هذا في والفي لا يختص بالخارجين. وأيما قرية عصت الله ورسوله فنغمس الله ورسوله ما ثم هي أي بقية أموال المراضين بعد الخمس لكم سواء. فمعنى كل قرية غزوتموها واستوليتم عليها ولم يكن فيكم وقسمتم الغنائم بأنفسكم فسهمكم في تلك الغنائم، وقلت عصت الله ورسوله حضر قتال بنفسي فإني أخمس الغنائم ثم أقسم عليكم بنفسي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فإذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسم بين الغنمين مع رؤوس أهلها ترقاقا و بعد إخراج الخمس، وإن شاء قتل مقاتلتهم وقسم ما عدا ذلك من الأراضي والأموال، والأمر كما ذكرنا في أن الفيء غير الغنيمة، فما حصل بواسطة القتال والجهاد فهو الغنيمة. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته وفاض بي علينا فائضات الكرم والجود في الغيب والشهود، وأصلح الله أحوال المسلمين ودفع البلاء عنا وعنهم أجمعين، وألهمنا الرشد في كل حركة وسكون، ويجعلنا ممن ترعاهم عن عنايته في الظهور وفي البطون.